بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما وعدتكم في الدرس الماضي، فإن هذا الدرس سوف يكون عن أسباب سقوط الدول، ورقم هذه الحلقة 18، وهي تنعقد في مساء الأحد ليلة الاثنين السابع من شهر صفر لعام 1411. أخوتي الكرام، الدهر دول والأيام قلب، ولو بقي في الدنيا لمن قبلنا لما وصلت إلينا، ولو بقي الملك في أيدي السابقين لما وصل إلى اللاحقين. يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. ويقول عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هكذا قرأها الجماعة: ولولا دفع الله الناس. وقرأها آخرون: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. والمعنى واحد، أي أن الله تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض، فيدفع هذا بهذا وهذا بهذا، يدفع المؤمن يدفع الكافر بالمؤمن، ويدفع البلاء عن الفاسق بالمطيع، وهكذا يبتلي الله بعض العباد ببعض، يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي الكافر أيضا بالمؤمن. وهذه الآية تبين لنا سنة إلهية يسميها بعض العلماء سنة الخلفية. الخلفية يعني أن كل شيء في هذه الدنيا له خلف لا يبقى، فالإنسان مثلا يموت ويخلفه أولاده من بعده، وهكذا سائر الحيوان، وكذلك النبات يكون البذر فيه، فإذا مات منه شيء نبت شيء آخر، وهكذا الحال في العناصر الكيميائية وفي غيرها مما هو موجود في هذه الدنيا، فإن كل شيء يخلقه شيء آخر. وقد جعل الله عز وجل في طبيعة هذا الشيء أنه قابل لأن ينمو ويكبر ويكون عوضا عن شيء آخر يضمحل ويزول. وهكذا الشأن تماما في الدول، فإننا نعلم الآن أن التاريخ، وقد مر في هذه الدنيا حقب وعصور ودهور طويلة، فإن التاريخ يشهد نهاية دولة وقيام دولة أخرى، وقد يطول عمر الدولة وقد يقصر، لكن النهاية عليها محتومة، كالموت بالنسبة للإنسان. يعني قد يمتد عمر الإنسان إلى 100 سنة و110 و120 سنة، لكن في النهاية يموت ويكون من بعده ورثته وذريته. هكذا الشأن في الدول، قد يطول عمر الدولة حتى تصبح كما كانت دولة بني العباس مثلا، أو دولة العثمانيين، تنيس على 5 قرون، لكن النهاية أن انتهت وزالت وبادت. وقد يقصر عمر بعض الدول حتى تكون سنين قصيرة أو 10 سنين على أكثر تقدير. ولو كتب للإنسان أن يقرأ تاريخ أمة من الأمم أو دولة من الدول لتعجب من كثرة الملوك والحكام الذين مروا عليها. وهذا إذا حصل للإنسان يعطيه إحساس بالتاريخ ومعرفة بتغير الأحداث. أذكر كتابا أو قصيدة بالأصح لرجل يمني اسمه نشوان بن سعيد الحميري. نشوان هذا كتب قصيدة يؤرخ فيها للتبابعة ملوك اليمن من أولهم إلى آخرهم، يزيدون على 1000 ملك. كتب قصيدة جميلة حلوة فيها عبرة وعظة يؤرخ فيها لهؤلاء الملوك، وهي قصيدة مطبوعة مع شرح لها بعنوان خلاصة السيرة الجامعة لملوك اليمن السبابعة. وهذه القصيدة يقول في مطلعها: يقول: الأمر جد وهو غير مزاحي، تعمل لنفسك صالحا يا صاحي، كيف البقاء مع اختلاف طبائع وكرور ليل دائم وصباح، تجري بنا الدنيا على خطر كما تجري عليه سفينة الملاح، تجري بنا في لج بحر ما له من ساحل أبدا ولا ضحضاح. إلى أن يقول بعدما سرد مجموعة من الملوك، يقول: وملوك حميرة ألف ملك، وملوك حميرة ألف ملك أصبحوا في الترب رهن ضرائح وكفاح، إلى آخر تلك القصيدة. المهم أنه يسرد لك اسماء هؤلاء الملوك وكم عاشوا وما ملكوا وشيدوا وبنوا وحكموا وقتلوا وسفكوا، وفي النهاية أخنى عليه الدهر ثم انتهت أيامه ولا يليه وأصبح خبرا وأثرا بعد عين. الإمام ابن خلدون رحمه الله له كتاب مشهور اسمه المقدمة، مقدمة لكتاب التاريخ الذي ألفه، ويقول في هذا الكتاب: إن عمر أعمار الدول لا تكاد تتجاوز 120 سنة غالبا، يعني الإنسان عمره 100 سنة قد يصل إلى 100 سنة، الدول يقول الغالب أنها 100 سنة أو قريبا من ذلك، قد تزيد إلى 120 سنة. 120 سنة، ويقسم من خلدون 120 سنة هذه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بعدما يحصل للدولة الظفر والنصر والتمكين، يكون القائمون عليها أقوياء فيهم شظف العيش والبداوة والبسالة والشعور بالجهد والتعب الذي بذلوه في تحصيل الملك، فيكون عندهم قوة وحزم وصبر وتحمل وحسن سياسة للأمور. هذا الجيل الأول. يأتي بعدهم الجيل الثاني، وذلك الجيل أقل من الأول، أضعف منه، فإنه قد أتى إلى دولة قائمة مستقرة وورث ملكا عن أبيه ثابتا، وفي نفس الوقت يكون لهؤلاء من الترف والدعاء وأنواع الأموال ما يجعلهم يميلون إلى نوع من التساهل والعناية بالمآكل والمشارب والمراكب والمناكح والملاذ في هذه الدنيا، مع أنهم قد ورثوا شيئا من القوة، إما لأنهم عاشوا بعض زمن قيام الدولة أو سمعوا من أخبار آبائهم وحديثهم ما يجعلهم أقوياء أشداء إلى حد ما. ثم يأتي بعد ذلك الجيل الثالث الذي ما عاش شيئا من قوة الدولة وتكاليف نهوضها وقيامها، ولا سمع الأخبار تتلى ممن شاهدوا وعاينوا، ووجد ملكا موقعا ووجد مالا وجاها عريضا، فيميل إلى الراحة والدعاء والاسترخاء، وعلى يد هذا الجيل غالبا ما تكون نهاية تلك الدول. فقسم ابن خلدون الدول إلى ثلاثة أجيال: الجيل الأول الجيل الذي أنشأ الدولة وأقامها، ثم الجيل الأوسط، ثم الجيل الأخير الذي يميل إلى الراحة والدعاء والترف، وتكون نهاية الدول غالبا على يد هذا الجيل. وأشار أيضا في مقدمته من جانب آخر إلى أن أي دولة تمر بخمسة أطوار، ذكر الطور الأول منها وهو أول ما تقوم، يغلب عليهم نشوة الظفر والحصول على المطلوب، يعني مجموعة من الناس أصحاب عصبية، قبيلة من القبائل مثلا، جاهدت وقاتلت حتى حصلت على الملك، تجد أنهم في المرحلة الأولى مجتمعين لأن الملك حصل لهم جميعا، فبينهم تعاون وتضافر وتلاحم، لأن هذه هي العصبية التي قامت عليها الدولة. بعد ذلك يأتي الطور الثاني، وهو أن يعمل بعضهم على الاستئثار بهذه الدولة وبهذا الملك العريض الذي ورثوه، فيحرص أحدهم على أن يكون الملك فيه وفي بنيه من بعد مثلا، وأن يكون له السمعة الحسنة والجاه العريض، فيعطى الناس العطايا ويصنع الصنائع ويحسن، يذكر ويقال فلان وفلان وينسى من عداه. وهذه هي المرحلة الثانية، وسماها ابن خلدون مرحلة أو دورة الاستبداد عن المشاركين والانفراد عنهم بالسلطان. ثم الثالثة مرحلة أو طور الفراغ والدعاء، لتحصيل ثمرات الملك. والرابعة هي مرحلة القنوع والمسالمة والتقليد للسابقين، بحيث يقول الإنسان ما كان عليه آباءه وأجداده هو السليم، والخروج عنه قد يؤدي إلى نوع انهيار. وأخيرا مرحلة الإسلام الإسراف والتبذير، حيث يصطنع الحاكم قرناء السوء ويقربهم منه ويبعد الجلساء الصالحين الناصحين فيصطغنون عليه ويحقدون ويتمنون زواله. والزوال كما تلاحظون نوعان، في أحيانا زوال ملة وأحيانا زوال دولة. من زوال الملة مثلا ما حصل في بلاد الأندلس، فإن الإسلام حكم في الأندلس نحو 8 قرون وقامت فيها راية الإسلام وبنيت المساجد وارتفعت المنائر والمنابر، وما زال النصارى يجاهدون ويكابدون حتى استطاعوا أن يطردوا المسلمين شيئا فشيئا، وبذلك زال الإسلام من بلاد الأندلس بالكلية، حتى حولت الآن في هذا العصر حولت المنائر مثلا التي كانت ينادى فيها الله أكبر الله أكبر حولت إلى أجراس للكنائس، وجعلت المساجد الصبلات في عصر من العصور الصبلات للخيول. أما اليوم هي أصبحت في كثير من الأحيان متاحف تعرض فيها الأشياء والصحف والأحداث والأشياء التاريخية والأمور والصور والرسوم وغيرها ليشاهدها الزوار والسواح من كل مكان. وأصبح الإسلام حتى ذكره اندرس في بلاد الأندلس فلا يكاد يذكر له أحد، لا يكاد يذكره أحد ولا يكاد يسمع به أحد. وهكذا أصبح الأمر كما ذكر أبو البقاء الرندي، حتى المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المنابر تبكي وهي جامدة، حتى المساجد تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. وهكذا الحال في عدد من البلاد الأوروبية التي حكمها الإسلام على عهد دولة بني عثمان، فقد بسط العثمانيون سلطانهم على كثير من أنحاء أوروبا وحكموها بالإسلام ودانت لهم ردحا من الزمن، ثم زالت دولة بني عثمان وتحولت تلك البلاد إلى ديانتها النصرانية الأولى وعادت إلى ما كانت عليه. فهذا زوال ملة، زوال ملة. القسم الثاني زوال دولة، يعني بلد إسلامي أهل مسلمون حكمتهم دولة ثم خلفتها دولة أخرى لم تغير من شرائع الملة شيئا ولا من رسوم الدين شيئا يذكر، وبقي الإسلام حاكما مهيمنا لكن تغير الأشخاص وتغيرت الأسماء وتغير نمط الحكم، وهذا هو الكثير الغالب. مثلا زالت دولة الخلفاء الراشدين وخلفتها دولة بني أمية، زالت دولة بني أمية وخلفتها دولة بني العباس، زالت دولة بني العباس وجاءت دولة المماليك، زالت دولة المماليك وجاءت دولة الأتراك، زالت دولة الأتراك وجاءت دولة الدول الطوائف، أصبح كل بلد منفردا بحكم خاص. فهذه ليس فيها زوال الملة غالبا وإنما فيها زوال الدولة. ولا شك أن زوال الملة هو الأخطر، زوال الملة هو الأخطر، ولذلك كثر بكاء الشعراء على الدول التي خرجت من بلاد وتحولت تلك البلاد إلى بلاد الكفر كالأندلس كما ذكرت، وقريب منها فلسطين، فإن اليهود حين احتلوها كادوا أن يفعلوا بها كما فعل النصارى بالأندلس، ولذلك سماها بعض الشعراء أخت الأندلس. يقول: خلق فلسطين من أبنائها النجبي وأقهرت من بني أبنائها الشهبي، صارت على الشاطئ الخالي حمائمه وأقلعت سفن الإسلام والعربي. يا أخت أندلس صبرا وتضحية وطول صبر على الأرزاء والنوب، جهبت في لجة الأيام ضائعة ضياع أندلس من قبل في الشقب، وطوحت ببنيك الصيد نازلة بمثلها أمة الإسلام لم تصب. وهكذا ما كان يحاوله الروس في أفغانستان، فإنهم لم يكونوا يحاولون تغيير الدولة بل كانوا يحاولون تغيير الملة وإبادة خضراء المسلمين وهدم المساجد على رؤوس المصلين. وهكذا فعلوا أو حاولوا أن يفعلوا في عدن، فإن الشيوعية حين احتلت عدن لم يكن حكما بديلا عن حكم بل كان دولة، كان دينا وملة بديلا عن دين وملة أخرى، ولذلك قروا على الإسلام فيها قضاء مبرما أو كادوا، وعلقوا جثث العلماء والمشايخ على الأعواد في الميادين العامة، وهتكوا الأعراض ومنعوا الدروس وحلق العلم حتى حصل من أمرهم ما حصل. ومع ذلك فالإسلام يتمرد على هذه القيود وينتقض مرة بعد أخرى كما نلاحظ في أفغانستان وفلسطين وعدن، بل حتى في إسبانيا، فإن الذين يزورون بلاد إسبانيا التي كانت تسمى الأندلس يذكرون أن الإسلام الآن بدأ ينتعش فيها من جديد، وبدأت النشاطات الإسلامية فيها على قدم وساق، وظهرت مراكز إسلامية في عدد من مدن إسبانيا. والحديث عن أسباب زوال الدول يقول وقد كان حق هذا الموضوع أن يقسم إلى حلقتين، لكنني سمعت كثيرا من الشباب وكثيرا من الأخوة أصحاب التسجيلات يقولون إن اختصار الدرس في حلقة واحدة أفضل، لأن كثيرا من الأخوة يشق عليهم أن يشتروا شريطين في موضوع واحد، فكونوا شريطا واحدا فهو أسهل للتداول والتناول، ولذلك عليك على نفسي أن أختصر هذا الموضوع مهما كان الاختصار مخلا ومهما كان مكلفا. فأذكر بعض هذه الأسباب وأعرض عن بعضها، وما سأذكره سأذكره على سبيل الاختصار أيضا. فأول هذه الأسباب أن يكون وجود الدولة وجودا غير طبيعي في الزمان أو في المكان، أن يكون وجودها غير طبيعي في الزمان أو في المكان. خذ على سبيل المثال وجود دول نصرانية أو يهودية في وسط إسلامي، أو وجود دول شيعية فاطمية في وسط سني، فإن هذا من الأسباب المؤذنة بالزوال. ولذلك لما حكم العبيديون في مصر وغيرها تسلطوا وطغوا وبغوا وطردوا سلطانهم وقتا من الزمان، ومنعوا من قراءة صحيح البخاري ومنعوا تداوله وحاربوا السنة وأهلها، ولكن مع ذلك فإن المصريين وغيرهم ممن حكموهم لم يقبلوا دينهم ولم يرضوا بهم، بل كانوا يتربصون بهم الدوائر. فإذا حصل تهديد للعبيديين الفاطميين فرحت بذلك الشعوب التي يحكمون، وقالوا يذهبون غير مأسوف عليه. وهكذا الحال بالنسبة للدول النصرانية التي قامت إبان الحروب الصليبية بالشام وغيرها، فإنها سرعان ما زالت وبادت، وقل مثل ذلك في دولة إسرائيل التي تعيش الآن بين المسلمين، فعلى رغم أنها الآن دولة أقوى دول المنطقة بلا منازع، وتملك من قوة الحديد والسلاح والمال والاقتصاد والنجاح في برنامجها السياسي، تملك من ذلك ما لا تملكه جميع الدول العربية بلا شك، وكذلك تملك من الدعاية الغربية الشيء الكبير، حتى أن الغرب يعتبر أن إسرائيل هي الدولة الناجحة في الشرق الأوسط، وأنها دولة حضارية متقدمة في وسط عالم بربري همجي متأخر. هذا تصور الغربي عن إسرائيل، ومع ذلك فقد ظهرت الآن أصوات كثيرة حتى في أوروبا نفسها تقول إن إسرائيل بذرة غريبة في جو غريب وإنه لا بقاء لها. ولذلك أذيع في التلفزيونات الغربية فيلم عن ما يسمونه بالانتفاضة الفلسطينية، يتكلم عن بداية الهزيمة لإسرائيل والنصر الساحق للشباب والأطفال والنساء الذين يحملون الحجارة ويقاتلون الغزاة اليهود المحتلين. وقد كان لهذا الفيلم الذي عرض كان له أثر كبير في نظرة الغربيين، حتى أن اليهود قاموا بحربه وحاولوا محاربة القنوات التي قامت ببثه، حتى حاربوا فعلا ومنعوا تداوله، لكن مع ذلك بدأت لنا أصوات تقول إن إسرائيل حتى من اليهود أنفسهم إن إسرائيل بذرة غريبة في جو ووسط لا يمكن أن يقبلها، فهي أشبه ما تكون بجسم غريب زرع في بدن لم يقبل، لو زرعت كلية مثلا في بدن ولم يقبلها لم يسري فيها الدم بصورة طبيعية ولم يتقبلها الجسم، فإنها آلة إلى الموت ولا بد من تغييرها واستبدالها. إذا من أهم أسباب الزوال أن تكون الدولة نشأت في مكان أو زمان غير مناسبين غير طبيعيين، فهي لا تصلح بها ولا بد أن تزول. السبب الثاني الاستبداد والفردية في الرأي وزوال الشورى، وذلك أن الله عز وجل أعطى كل إنسان عقل وفهم وإنسانية وشخصية، فإذا أهدرت عقل الإنسان أو شخصيته فإنه لا ينفعه أن تعطيه الدنيا كلها. أرأيت إنسانا تزدر عقله وتحتقره أو تهينه أو تستخف به أو تعامله بخلق سيء، هل ينفعك معه أن تعطيه المال الكثير الوفير؟ هذا لا ينفعه قط. ولذلك يقال إن فرعون الطاغية المتجبر المتأله الذي كان يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، كان يقال إن فرعون باذخا في العطاء والإنفاق على الفقراء والمحتاجين والمساكين والمعدمين، كان يعطيهم في كل سنة 200,000 دينار فرعون، يخصص هذا للفقراء والمساكين والمحتاجين، ويخصص مثلها لرجال الملة والدين رجال دينهم الذين يقومون بتعليم الناس طقوسهم وعباداتهم، ويخصص مثلها لذوي الحاجات ومن تنزل بهم الفاقة. وكان يعطي عطاء كبيرا، وكان يحضر على مأدبته ووليمته أعداد غفيرة من الناس، يكرمهم ويطعمهم ويجعل لكل فرد منهم ألوان خاصة من الطعام حتى يأكل منها ما يشاء ويدع ما يشاء. ومع ذلك كان الناس يكرهونه وآل أمره إلى الزوال والكناء. لماذا؟ لأنه استخف بعقول الناس واستبد وصادر حرياتهم الدينية وحرياتهم الفكرية. فأما بالنسبة للحرية الدينية فكان يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وكان يدعي أنه يجري في عروقه دم إلهي، وأن على الناس كلهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما بالنسبة للحريات، حرية الفكر والرأي والمشورة، فإنه كان يقول لهم: يا أيها الملأ ما علم، فإنه كان يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فأصبح ليس هناك رأي ولا مشورة ولا تفكير إلا ما يقول به فرعون نفسه وما يمليه على من حوله. وكان يتهدد كل من يخالفه في الرأي، يأتي برأي غير رأيه أو مذهب غير مذهبه، أو يجتهد بأمر بخلاف ما يريده فرعون، كان يهدده بالقتل والسجن. ولذلك قال لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني المسجونون كثيرون، لكن أنت ستكون منهم إن خالفت ما أمرك به وما أمليه عليه. ولذلك نلاحظ أن الحكومات الدينية الشرعية كانت تهتم بالشورى. فالحكومة التي أقام بنيانها محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقوم على الشورى وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. ولذلك لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أيده بالوحي. وكثيرا ما كان يقول: أشيروا علي أيها الناس. من ذلك ما حصل في معركة بدر مثلا، في معركة أحد، في صلح الحديبية، وفي غيرها من المناسبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من مشاورة أصحابه، وذلك ليعلمهم المشورة من بعده. ولذلك لما تولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية المؤمنين كانت حكوماتهم حكومات شورية، ولا أقول ديمقراطية كما يقولون بلسان العصر الحاضر، كلا، فإنها كانت حكومات شورية ربانية على منهاج النبوة، ولم تكن حكومات استبدادية يقول فيها القائل: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكان كل فرد يشعر بأن الرأي رأيه، كان إذا تشاوروا في الأمر فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ لم يلحوا بالله مع الحاكم ويقولوا: استأثرت بالأمر دوننا وفعلت هذا الأمر بمحض رأيك، ولو أخذت رأينا لخالفناك وبينا لك وجه الصواب. لا يقول له ذلك، لأن الرأي صدر عن مداورة ومشاورة بينهم جميعا. ولهذا كان لها من النفوذ والقوة والبقاء شيء كثير. ويكفي أن نقول إن الحكومة الشرعية الدينية ظلت باقية قرونا طويلة. صحيح أن الدول تغيرت من الخلافة الراشدة إلى الأمويين إلى العباسيين إلى العثمانيين، لكن كلها كانت حكومات تقوم على أساس الحكم بالشرع، ولم تقم دولة من الدول في عصر في العصور السابقة كلها تنادي بحكم غير حكم الله ورسوله أبدا. كانت تقوم على أساس الشريعة الإسلامية. وحين دب إلى الدولة العثمانية الاستبداد وطغى خلفاؤها المتأخرون، تعرض عليهم الثورات في كل مكان، ولم يفيدهم بعد ذلك أنهم أعلنوا الدستور وجعلوا هناك ما يسمونه بمجلس الشورى أو مجلس للنيابة، شكل يختارون فيه أفراد يعينونهم، لم ينفعهم ذلك، فسقطت دولتهم بأسباب كثيرة، من أهمها إهمال الشورى وضياع الحياة الدستورية الصحيحة في بلادهم. وقل مثل ذلك بالنسبة للدول المعاصرة. نحن نشهد في هذه الأيام سقوط الشيوعية في عدد من الدول التي حكمتها عشرات السنين، فسقطت هذه الدول التي هي مدججة بالحديد والنار والاستخبارات والقوى الأمنية، ومع ذلك سقطت أمام سيارات الجماهير التي تصرخ وتنادي بحريتها في عدد من البلاد، بل أصبحت تتهاوى كما تتهاوى لبنات البناء المتهالك القديم إذا تعرض لإعصار شديد أو لضربة قاضية. وها هي روسيا التي هي أم الشيوعية والتي شهدت أول ميلاد أول دولة شيوعية، ها هي الآن تدرك أن من أهم أسرار التهاوي هو أن الحكم الشيوعي حكم استبدادي يؤمن بحكم الحزب الواحد والفرد الواحد ويدمر قيمة الفرد، فليس له تملك وليس له رأي وليس له اختيار، بل هو مجرد سرسل في آلة، وبذلك قضوا على حرية الفرد وشخصيته، فيحاولون أن يعيدوا ما أفسدوا الآن في روسيا، وهكذا انشغلوا بهمومهم الداخلية على الهموم الخارجية. فالسقوط الشيوعية منبئ عن أهمية الشورى ومعرفة قيمة الفرد، وأن كل دولة تقوم على الحديد والنار وتبطش بالناس فإنها آلة إلى الزوال والفناء، فالقوة لا بقاء لها. وهكذا الشأن في نظام شاه إيران، النظام الفاسد الهالك، فإن شاه إيران كان يحكم الناس بالسلطة والحديد والنار والقوة، وكان نظام المخابرات عنده المعروف بنظام السافات يلاحق خصوم النظام في الداخل والخارج ويلتقطهم واحدا بعد آخر وينكر بهم شر تنكير. وكان شاه إيران يحلم بإقامة إمبراطورية فارسية ويعيش على هذه الأمال العريضة، وما هي إلا أيام حتى ضج الناس من بطشه وطغيانه، فلما سمعوا بالثورة الإيرانية التي يقودها الخميني الهالك وتناقلوا أشرطته التي كانت تندد بما يسميه الشاهنشاه الذي يحاول أن يستأثر بالملك، بل يحاول أن ينازع الله تعالى في ملكه فيتشبه به في هذا الاسم ملك الأملاك شاهنشاه ولا ملك إلا الله، وكانت أشرطته تمشي في شوارع إيران وهي تفعل في الناس كما تفعل النيران بالأشياء المتهالكة والهشيم، وما هي إلا أيام وشهور حتى زال الشاه وخرج من ملكه، ثم ورثه بعد ذلك وجاء من بعده شاه آخر لبس جبة وعمامة، ولكنه عاد إلى نفس الأساليب التي سلكها خلقه، ولذلك فإن السنة الإلهية لابد أن تمضي على ما يسمونه بالجمهورية الإسلامية كما مضت على جمهورية شاه إيران من قبل، ولا بد أن تزول لنفس السبب، وهو سلوكهم أسلوب الدكتاتورية والتسلط والحكم الفردي وأخذ الناس بقوة الحديد والنار، وأنه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الأسلوب الفرعوني في الحكم. وفي مقابل ذلك فإننا نجد الأنظمة الغربية الآن في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، إذا أردنا أن نكون واقعيين وصرحاء فإن هذه الأنظمة أكثر استقرارا من الأنظمة الشيوعية بلا شك، وأكثر استقرارا من الأنظمة العربية كلها والإسلامية المعاصرة، وليس ذلك لأن تلك الأنظمة الغربية تقوم على مبدأ، كلا، بل إن الأنظمة الغربية لا تقوم على مبدأ، ليست أنظمة دينية بل هي أنظمة علمانية، ولذلك في أمريكا مثلا يمنعون من تعليق صور المسيح في المدارس والمؤسسات الحكومية. نحن المسلمين نعرف أن أصلا الصور ممنوعة، وتصوير الأنبياء والصالحين وتعليقها هذا شرك يؤدي إلى عبادتهم، وكذلك سائر العظماء، بل تعليق الصور مطلقا لا يجوز، وموقفنا من التصوير واضح، لكن هم أنفسهم النصارى يعتبرون أن الصورة رمز لدين وعبادة عندهم، ولذلك يعلقون الصور في الكنائس والمعابد، لكن أصدرت الحكومات أوامر بمنع تعليق صور المسيح وأمه في المدارس والمؤسسات. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن دولة علمانية لا نريد أن ينشأ الأولاد عندنا في المدارس على الدينونة بدين معين أو تعظيم شخص معين، الذي يريد الدين يذهب إلى الكنيسة، فهي دول علمانية. كذلك هي دول ليس لها مبدأ معين، إنما مبدأها المادة والمصلحة، ومع ذلك فهي حكومات ودول مستقرة إلى حد بعيد. لماذا؟ لأنها حكومات لم تقم على منهج الحكم الدكتاتوري المتسلط، بل هي أعلنت ما تسميه هي بالحكم الديمقراطي. وهم يقصدون بالحكم الديمقراطي أن الفرد هو مصدر السلطات، يعني الإنسان المواطن
هو مصدر السلطة عندهم. لماذا؟ ما عندهم دين. فالسلطة يعني الحلال والحرام هو ما أحله الشعب عندهم، وكذلك الأنظمة هي ما تختاره الشعوب، ما تختاره الشعوب، ويسمون ذلك بالديمقراطية بغض النظر عن موقف الإسلام من هذا النظام، وأن الإسلام لا يعتبر أن الأمة مصدر السلطات، بل إن القرآن والسنة هما مصدر السلطات إذا قصدنا بالسلطات الشرائع والأحكام والحلال والحرام. ولكن الإسلام لا شك يؤمن بقيمة الفرد، ولذلك فإن الحكومة التي تهتم بالفرد وتعطي الفرد عناية واهتمام وتأخذ رأيه هي أولى بالبقاء والاستمرار من تلك الحكومة التي تهجر قيمة الفرد وتحكمه بالحديد والنار وتسلك الطريقة الفرعونية في الحكم، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذه الدول الغربية الديمقراطية الانتخابية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها هي الآن باقية مستقرة لأنها بإزاء حكومات دكتاتورية متسلطة، لكن إذا واجهها يوم من الأيام حكومات إسلامية شورية صادقة تحكم بالكتاب والسنة وتطبق منهج الله عز وجل وتعطي الفرد قيمته التي أعطاه الله تعالى، فلا شك أنها حينئذ سوف تزول وتنهار. فالدهر كما ذكرت لكم دول، وهذه ساعة آتية لا ريب فيها. والمؤسف أن كثيرا من البلاد الإسلامية، بل إن أردنا أن نقول إن البلاد الإسلامية أصبحت تحكم بنظام حكم أقرب إلى النظام المتسلط منه إلى النظام الذي يضع قيمة الفرد باعتباره، فإننا نجد أن الفرد في البلاد الإسلامية ليس له قيمة. وكم هو مؤسف أيها الأحبة أن نجد أن الكفار أصبحوا يأخذون رأي شعوبهم وأفرادهم في قضايا لا تخصهم كثيرا بل هي تخصنا. فمثلا إذا أرادت أمريكا أن تعلن الحرب على العراق تأخذ رأي شعوبها وأفرادها وتعمل استبيانات من خلال مراكز لمعرفة وجهات نظر الناس وهل هم يوافقون أو لا يوافقون، يؤيدون أو يعارضون. فتظهر النتائج مثلا انه في امريكا 70% من الناس يؤيدون ما يسمونه بالتدخل في الخليج وضرب العراق، وهكذا الشأن في فرنسا وفي غيرها. وقل مثل ذلك في امور كثيرة جدا يأخذون استبيانات واراء الناس في هذه الامور ويطبقون ما آلت اليه، وذلك لان الحاكم نفسه يدري ان الناس اذا كرهوا فانه يسقط في انتخاباته في الانتخابات. أما في البلاد الإسلامية فإنه حتى القضايا التي تهمهم وتعنيهم فإنه يفرض عليهم فيها رأي معين، هو في الغالب رأي فرد واحد تشقى به البلاد والعباد، وليس لأحد في ذلك نظر ولا رأي ولا كلام، والويل لمن يفكر لأن يبدي رأيا آخر. والسبب الثالث أيها الإخوة من أسباب سقوط الدول هو سوء اختيار الأعوان، سوء اختيار الأعوان. ولعل هذا من آثار الاستبداد، فإن الطاغية المستبد تعود أن لا يسمع كلام نقد أو ملاحظة، تعود أن يسمع كلام الثناء، ولذلك يختار الناس الذين يثق بأنهم سوف يكونون معه على طول الطريق. ومن الطرائف والنكت التي تتداولها الصحف في يوم من الأيام هي نكتة يضحك منها الناس لكنها في الجانب الآخر تشبه الحقيقة التي تعيش في البلاد الإسلامية. تعرفون أن جمال عبد الناصر حكم دهرا وضحك على الناس وقتا واستخف بعقولهم وعواطفهم وأودع من يخالفه بالرأي في غياهب السجون، وكان من أول ضحاياه زملاؤه في الثورة، ثم مما يسمونهم بالضباط الأحرار، ثم قضى على الدعاة والعلماء والمسلمين ونصب لهم المشانة. المهم من النكت التي كانت تتداولها الصحف وقت جمال عبد الناصر، يقولون أنه زار حديقة الحيوان فمر على حمار فوقف عنده، قال يعني هذه كما قلت لكم هي أسطورة لكن لها معنى، يعني مثل قصص كليلة وجملة. قال له ما الذي جعلك في هذا المكان؟ قال وضعوني فيه فجلست فيه. قال ماذا تأكل؟ قال آكل ما يقدم لي. قال ماذا تشرب؟ قال أشرب ما يقدم لي. قال ومتى تخرج؟ قال إذا فتح الباب. المهم كل ما سأله بين أنه ضيع إذا أمر بشيء نفذ، وإذا نهي عن شيء انتهى، وإذا قدم له شيء أكل، وإذا منع منه شيء امتنع. فقال لا، قال لمن حول إن هذا يصبح عضوا في مجلس الشعب، اذهبوا به إلى مجلس الشعب. يعني يختار ممن حوله أعوان إذا قال شيئا أمنوا على ما يقول، لأنه تعود أن لا يسمع رأيا مخالفا، ولذلك ينفعل ويطير صوابه إذا سمع صوتا يقول له كلمة الحق، لأنه ما تعود. وأذكر أننا سمعنا جميعا في الإذاعة أن الزعيم الهالك، زعيم مصر الهالك السابق، كان في أحد الاحتفالات يتكلم بكلامه المعتاد، فقام إليه أحد الشباب وسمع هذا في الإذاعة، لأن الحفل كان ينقل على الهواء، فسمعناه في الإذاعة وهو يقول أنا أبو الأسرة المصرية ونحن أسرة واحدة وكذا. وقال له بلهجته المعتادة، قال إزاي أن تقول دولة العلم والإيمان وأنت قد أبعدت المؤمنين والصادقين وقربت المنافقين وقصرت الخطباء الذين يقولون كلمة الحق؟ وانطلق هذا الشاب كالسيل الهادر يتكلم بشجاعة وجراء، فبهت الرجل وانزهج وجلس فترة لا يكاد يستطيع أن يتكلم، فوجب ما لم يكن له في حساب وانشدد أعصابه، وبعدما استرد شيئا من هدوءه تكلم بكلمات يعني شديدة غليظة تدل على التشنج والامتعال. لماذا؟ لأنه ما تعود أن يسمع هذا الكلام من أقرب الناس إليه من الوزراء ورجال الدولة، فضلا عن أن يسمعه من مواطن عادي. فالطاغية المستبد تعود أن لا يسمع إلا ما يوافقه، ما تقوله أنت هو عين الصواب، وما تراه هو الحق، وما تقترحه فلا خير ولا عزة ولا مصلحة للأمة إلا فيه، تعود هذا الكلام، ولذلك تحجب عنه الحقائق من خلال هؤلاء الأعوان، يختار أعوانا بيده يحجبون عنه الحقائق، يحجبون عنه ما يعانيه الناس من آلام، يحجبون عنه ما يعانيه الناس من فقر، يحجبون عنه ما يعانيه الناس من كبت الحريات مثلا، يحجبون عنه ما يعانيه الناس من اضطهاد، يحجبون عنه ما يعانيه الناس من تسلط الأمراء والوزراء والولاة عليهم، ويقولون له كل شيء على ما يرام، فيرتاح لهم ويقربهم ويدريهم. فإذا جاءه إنسان آخر ناصح وقال له ترى الأمور على عكس ما يقال لك، وترى في مكان كذا مضايقات، والطاغية الفلاني يؤذي الناس، والحاكم الفلاني يعتدي على الأعراض، وفلان ينهب الأموال، وفلان يأخذ كذا، وفلان وفلان، فإنه يكره هذا الناصح ويبغضه ويقصيه ويبعده، لأنه يعني عكر مزاجه وقال له كلاما لم يتعود أن يسمعه. ولذلك فإنه من جهة يكون هذا من أهم أسباب زوال الدولة وفسادها، أن الطاغية المستبد يبعد المؤمنين الصادقين الناصحين ويقرب المنافقين. ومن جهة أخرى فإنه يكون في كثير من الأحيان يكون المقياس الذي يقرب به الأفراد ويولون المسؤوليات والمناصب ويكونون أعوانا، يكون المقياس مقياسا مختلا. فإن المقياس الصحيح هو الكفاءة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا وجد الإنسان قوة وأمانة يعني في كل شيء بحسبه أصبح صالحا للولاية في مجاله، لكن أحيانا يختل هذا الميزان ويصبح القضية أنه هذا يولى لأنه من قبيلة كذا أو من بلد كذا أو لأمر من الأمور أو لمصلحة من المصالح أو لمراعاة شيء ما، ولو جردت هذا الإنسان، لو جردته من اسمه وجردته من نسبه وجردته من شرفه لأصبح لا يصلح أن يكون أميرا على اثنين أو واليا على أدنى ولاية، ليس لديه عقل راجح يمدح به، ولا بصر نافذ، ولا خلق حسن، ولا تجربة تنضجه، كل ما في الأمر أنه يملك شرفا أو سؤددا أو مكانة معينة فأصبح بها أهلا للولاية. فلو جردته من هذا الشرف أو النسب أو السؤدد لوجدت شخصا عاديا أو في كثير من الأحيان أقل من عادي. ولذلك قد يصل الأمر في كثير من عصور التاريخ الإسلامي إلى ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الصبيان، امرأة السفهاء، قد يولى على المسلمين صبي عمره 14 سنة أو 15 سنة، أما 20 و25 و30 فهذا الله المستعان حدث ولا حرج في كل زمان وفي كل مكان. لكن في كثير من العصور كان يحكم المسلمين أحيانا أمير عمر 14، لماذا؟ لأنه والله مات أبوه وما عاد فيه إلا هو خيالي، وتكون أمه هي التي تدير أمور الولاية باسم هذا الصبي الصغير وتدير أمور الحكم. حتى كتب أحد العلماء كتابا في من ولي بلاد الإسلام قبل بلوغ الاحتلال، يعني عدد الذين تولوا السلطة في بلاد الإسلام قبل أن يبلغوا الحلم، قبل أن يصل إلى سن 15 أصبح خليفة أو أميرا مشارا إليه بالبنات. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من إمرة الصبيان كما قال أبو هريرة: أعوذ بالله أن تدركني إمرة 60 أو إمرة الصبيان. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من إمرة الصبيان، لأن الصبي ليس لديه خبرة، يأتيه كريم قوم، يأتيه عزيز شيخ قبيلة أو إمام أو عالم جليل أو ذو مكانة، فلا يأبه به ولا يفترس له، يهينه وقد يتكلم له بالكلام البذي وقد يعتدي عليه وقد يسقط حقه، ولا يعرف لذي قدر قدره ولا لذي مكانة مكانته. في حين إذا جاءه بعض السفهاء الذين يعني يسرون عن خاطره بالنكت والطرائف ويتكلمون معه بالكلام، فإنه يقربهم ويدريهم ويأخذ مشورتهم ورأيهم. مما يروى عن كسرى آل شروان وهو أحد ملوك فارس أنه كان يقول: الملك بالأعوان. شوف كيف الحكم تخرج أحيانا من أفواه حتى الكفار الذين خبروا الأمور وجربوها. يقول: الملك بالأعوان، الملك بالأعوان، لأن الحاكم رأس الحاكم مهما كان ليس كالشمس سيشرق على الدنيا كلها، وإنما يستطيع أن يعرف الأحوال بالأعوان. فالملك بالأعوان، والأعوان بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالرعية، والرعية بالعمارة، والعمارة بالعدد. لاحظ هذا التسلسل تجد أنه ينطبق انطباقا تاما على الواقع. ولذلك يقول أبو مسلم الخراساني وقد سئل عن سبب سقوط دولة بني أمية، قال: لأن دولة بني أمية قربت الأعداء حتى تأمن شرهم وأبعدت الأصدقاء ثقة بهم. قربت الأعداء لتأمن شرهم، إذا وجدوا شخص يخافون منه أعطوه ولاية أو أعطوه منصب حتى يأمنوا شره، وأبعدوا الأصدقاء ثقة بهم، اتكلوا على حسن الثقة بينهم وبينهم فأبعدوا الأصدقاء. يقول: فلم يتحول الصديق، لم يتحول العدو إلى صديق، بل تحول الصديق إلى عدو. العدو بقي على عداوته واستغل منصبه في تحقيق مطامعه، لكن الصديق الذي كان يمكن أن تصطنعه وتوليه وتثق به تحول إلى عدو، لأنه رعاك أبعدته وقربت أعداءك ومناويه. وهكذا الشيء في كثير من الدول، بعض الدول يكون فيها مثلا أحزاب منحلة منحرفة، أحزاب علمانية، أحزاب بعثية، أحزاب قومية، أحزاب يسارية، أحزاب شيوعية، فهذه الدول تريد أن تأمن شر هذه الأحزاب وتحتويها، فتحاول أن تعطيهم بعض المناصب وبعض الوزارات وبعض الولايات وتقربهم وتشاورهم في بعض الأمور، وتظن بذلك أنها سحبت البغضاء والعداوة من قلوبهم، ولا تدري أن هؤلاء لا يزالون يتغلغلون ويتخلخلون ويتآمرون حتى يقتحموا ويسقطوا هذه الدولة أو تلك بما مكنت لهم وأعطتهم، في الوقت الذي لا يكون لها أنصار، لأن الأنصار الحقيقيين الذين كانوا أعوانا لها لم سقط الدولة منهم، ولذلك لم تعطهم المناصب والولايات ولم تأخذ برأيهم في النوازل والملمات. ورب دعوة مظلوم تسقط دولة، ولذلك جاء في الحديث: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن: اتق دعوة المظلوم ولو فاجرا، وفي رواية: ولو كافرا، ففجوره على نفسه، ففجوره على نفسه. فإن الظلم من أعظم أسباب زوال الدول، ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالعدل أساس الملك، كما يقال. وكثيرا ما تجد سبب زوال دولة ظلم، إما ظلما عاما أو ظلما خاصا. فمن الظلم العام مثلا نهب أموال الرعية وأخذ أراضيهم واستقطاعها والمحسوبية في الشركات والأعمال والوظائف وغيرها. ومن أنواع الظلم التفاوت والطبقية في الناس، بحيث أنه والله إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق الشريف تركوه. فكأن هناك ناس تجري في عروقهم دم مقدس، إن سرقوا أو زنوا أو فجروا لا تقام عليهم الحدود، يتركون وربما يؤدبون بأدب معين، كان يسجن أو يوبخ أو يجرد من منصبه أو ما أسبب ذلك، لكن لا يقام عليه حد الله تعالى، حكم الله تعالى. فإذا سرق ضعيف من سائر الناس فإنه يقام عليه الحد، فهذا من الظلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب هلاك الأمم، فلما قلبت المخزومية التي سرقت قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وفي رواية أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. إلى هذا الحد العدل، العدل حتى مع أقرب الناس. والعدل أيها الأحبة ليس مجرد تهريج وخداع وتضليل للناس. أحيانا بعض الحكام يريد أن يتظاهر بالعدل فيسوي مناورة في جهاز من أجهزة إعلامه يضحك بها على الخلق ويخيل لي أن الناس غفل وسذج يصدقون ما يقول. أذكر على سبيل المثال أحد الحكام في دولة عربية ولا يزال موجودا، يوم من الأيام كان له ولد يقوم على جهاز من أجهزة الأمن، هو المسؤول عن استخبارات بلده. فهذا الولد كان كأبيه سفاكا للدماء قتالا، فقتل مجموعة من الناس، ومن ضمن من قتلهم يوم من الأيام رجل كان خادما عند أبيه، فسأل أين فلان، قال قتله ولدك فلان، فغضب وهاج وماج وجاء وجد أن أهل القتيل يعني
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.